إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. موضوعنا اليوم من نوع آخر، موضوعنا كل إنسان منا يتعلق فيه هذا الموضوع، وهو موضوع الهاتف أو موضوع التليفون. التليفون بفضل الله تعالى نعمة من نعم الله تعالى، وهذا من النعم التي سخر الله تعالى عقول الناس أن أنتجته، فهو توفيق من الله تعالى، أن وفق الله تعالى العقول أن أنتجت هذه الهواتف. أول ما طلع التليفون كان تليفون يدوي، وكان يتصل عبر السلك، ثم بعد ذلك تطور التليفون إلى التليفونات الأرضية، ثم صارت تليفونات نقالة، ثم تحولت بعد ذلك إلى تليفونات ذكية. اليوم لا يكاد إنسان إلا عنده تليفون، ما في واحد إلا بجيبه تليفون، كل الموجودين الآن، لا رجل ولا أنثى ولا صغير ولا كبير ولا خادم ولا عبد ولا مملوك ولا أمة ولا أي فقير ولا غني إلا عنده تليفون. كل الناس اليوم تملك تليفون، الناس كلها عندها تليفونات، وهذا التليفون هو نعمة من نعم الله تعالى. صار يختصر عليك المسافات، ويختصر عليك الطرقات، ويحفظ لك مذكرة حياتك، ويحفظ معلومات، وفي برامج مفيدة، وبعض الناس يقرأ القرآن من خلال التليفون، وبعض الناس يقرأ الحديث النبوي من خلال التليفون، وأحيانا يحفظه التليفون عبر البرامج، يحفظ القرآن ويراجع مع القرآن، وأحيانا يذكره بأذكار الصباح وأذكار المساء، ويتواصل مع أهل البعيدين والقريبين، ويرسل رسائل ويستقبل رسائل، ويدخل مع جروب أو مجموعة في الواتساب، ويتذاكر معهم في ذكر الله تعالى، إلى عالم مفتوح لا نهاية له. هذا عالم التليفونات، عالم لا نهاية له، مفتوح يفتحك على كل العالم، يفتحك على العدو والصديق، من تحب ومن لا تحب، الحرام والحلال، ما يجوز ما لا يجوز، كله في عالم مفتوح أصبح الآن بين يديك في التليفون. يعني بنتك إذا أنت حاطها في البيت ومسكر عليها كل الأبواب، فالعالم بين يديها من خلال التليفون الصغير الموجود عندها، فلا يحتاج هذه كل الأبواب والأسوار العالية والأبواب المغلقة وهذه الحجب التي حجبت بها بينك وبين بنتك، صار التليفون الآن عندها يدخلها كل العالم من خلال هذا التليفون. لابد أن الشريعة تضع أحكام لهذا التليفون الموجود عندنا. عندي اليوم خطبتنا عن أدب التليفون، خطبة لطيفة خفيفة لكن تتعلق بآداب شرعية في هذا التليفون. الأدب الأول فيما يتعلق بالتليفون، قضية الإدمان. الناس عندها إدمان بشكل غير طبيعي على التليفونات، خاصة التليفونات الذكية الآن، وهناك تسابق في البرامج في إنتاج هذه البرامج ما بين شركة جالكسي أو ما بين شركة الآيفون الأبل، فعندهم إنتاج يوميا والناس يضيفون في هذه البرامج. أصبح إدمان في حياة الناس بشكل لا يطاق، في السيارة، في المدرسة، في العمل، في الطبيب، في الممر، وإحنا قاعدين على الغداء، وإحنا ماشيين، وإحنا نايمين، في المسجد، في خطبة الجمعة، قبل الصلاة، بعد الصلاة، أثناء الصلاة. حتى مرة واحد يمشي ودعمني قال سامحني مع الشيخ، قاعد يطالب تليفون هو يمشي وصدمني، وتشرح أنت في المحاضرة الناس مشغولة بتليفوناتها، في الطبيب في التليفون. فأصبح إدمان بشكل غير طبيعي، إدمان أدمن الناس عليه، يقعد من النوم قبل الله يفرك عينه يطالع التليفون. أول شيء، أول ما يطلع من يدخل مكان يطلع التليفون، في انتظار يطلع التليفون، في السيارة عند إشارة المرور يطلع التليفون، وسبب ذلك خسارات فادحة. أول خسارات، خسارة مالية، فلوسك قاعد تروح، هذه الخسارة المالية اللي قاعد تستهلك بكثرة الإدمان على التليفونات، خاصة بعد الشباب اللي يغازلون، هذا عالم ثاني. اللي يقعد له ساعة وساعتين يتكلم مع البنت بالتليفون هذا عالم آخر، تكلم عن الإنسان المتوسط المعقول، في خسارة مالية عليك أصلاً أنت في غنى، خاصة الشباب اللي ما يشتغلون، ولا الشباب الصغار، ولا البنت، ولا غيرها، هناك خسارة مالية على الإنسان، هناك خسارة صحية أصلاً. هذه الذبذبات حينما تصل إلى الدماغ عن طريق الأذن، وهي أقرب منطقة تصل إليها إلى دماغك، في خسارة صحية عليك أنت، خسارة عليك صحية، تبدأ تخسر صحتك، وقد تؤدي إلى السرطنة، وتؤدي إلى أمراض لا تحمد عقباها. هذا كله ماشي نتجاوز عنه. في خسارة دينية، خسارة دينية، أن كل ما تتكلم به محسوب عليك، كل شيء تقوله محسوب عليك، حتى المباح
مباح، مو حلال وحرام، مكتوب عليك. يعني المباح مثلا، أنا أقول لكم مباح، دخل واحد وقال يا جماعة منو الخطيب، هذا كلام مباح. دخلت السوق قلت والله يا جماعة تبيعون طماط اليوم، هذا كلام مباح ما في شيء. سلمت على الواحد قال أخ ما تعرفنا عليه، هذا كلام مباح. حتى المباح مكتوب عليك. يكتب الله على الإنسان الحسنات، ويكتب الله على الإنسان السيئات، ويكتب الله على الإنسان المباحات لإثبات دقة الكتابة أن كل شيء مكتوب عند الله تعالى. ما يلفظ من قول، كل كلمة تتكلم بها مكتوبة عليك. شوف أنا أتكلم الآن خطيب، الملائكة تكتب كلامي. كل كلمة تتكلم بها مكتوبة عليك. ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل الله يسألك عنه، يسألك عما تلفظت به، يسألك عما نظرت إليه، يسألك عما دخل في أذنك وسمعته. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يسألك الله سبحانه وتعالى. ذلك هذه خسارة، هذا الإدمان، الإدمان الجنوني هذا، هذه خسارة في حياتك. خذ المعقول، خذ ما تحتاج، وطن نفسك على أنك لا تصير أسير هذا التليفون، أسير التليفون بالسيارة، في البيت، بالفراش، في الطبيب، في المسجد، في الجامعة، في العمل، في الممر، في الطريق، في الشارع، في كل مكان أنت أسير الهاتف. ما يقدر، ما يقدر شيء حكة، ما يقدر. أول ما يقعد منهم طالع تليفونه، ما يقدر إيده تأكله، ما يستطيع الناس. هذا إدمان في حياة الناس أصبح. هذا إذا قلنا طالع حلال، طبعا ما إذا قلنا طالع حرام، يعني عنده إدمان على الحلال. دعك عن عالم الحرام، والله تعالى محاسب للإنسان على ذلك. فمكتوب عليك كل كلمة تتلفظ بها مكتوبة عليك، كل كلمة تسمعها محسوبة عليك عند الله تعالى. إذا كان الأمر كذلك، ليش أخسر أنا حسناتي؟ ليش أضيع نفسي أنا فيما لا ينفع أصلا، في التلفونات وإشغال نفسي في هذا العالم الإدمان؟ هذا التلفون حرمنا من أشياء كثيرة، حتى حرمنا من الاجتماع. نقعد على الغداء مع العيال كل واحد مشغول بتليفونه. طيب يا جماعة شق جايين، شق زايرين بعضنا احنا، ليش جايين عند ابوكم مثلا؟ زيارة العائلة، ليش زيارة العائلة؟ عشان كل واحد والله ينشغل بتليفونه. تدخل الادوانية بتزور ناس، كل واحد مشغول بتليفونه. تقعد في مجلس احيانا، كل واحد مشغول بتليفونه. هذا ادى الى خسارة اجتماعية، الناس خسرت بعضها بعض، تقطعت ارحامنا بسبب هذه الخسارات الفادحة. هذا ناهيك عن سوء الظن، ناهيك عن الزعل أكلمك وما ترد علي، ناهيك عنك أنت مشغول عني، هذا شيء ثاني. لكن نتكلم بشكل عام أن هذا الإدمان أدى إلى خسارة، أدى إلى صرنا شعب وأمم غير مثقفة، ما قمنا نقرأ. منو يقرأ الآن؟ يلا قولوا لي منو قرأ كتاب؟ منو هذا معرض الكتاب صار له يومين مفتوح عندنا، من راح معرض الكتاب؟ منو درى عن معرض الكتاب أصلا؟ ناس مو فاضي الآن تقرأ، ما حد فاضي، لا أحد يقرأ كتاب، ولا حد يقرأ قرآن، ولا حد فاضي يصلي، لأن عندنا ما يشغلنا، أشغلتنا التليفونات هذه. مو فاضي يقرأ كتاب، مو فاضي يقرأ قرآن. حتى الناس، نقول صفوة الناس أهل المسجد، لما يجون المسجد شوي يقرأ قرآن بعد يرد على التليفون مرة ثانية، ينشغل بتليفونه. هذا سبب إدمان، هذا إدمان أدى إلى خسارة صحية، أدى إلى خسارة مالية، أدى إلى خسارة دينية، أدى إلى خسارة ثقافية في حياتنا. ما صرنا نقرأ، ما صرنا نتواصل، صرنا نكتفي بهذا التليفون. هذا أول مشكلة من مشكلات التليفون أدى إلى الإدمان في حياتنا، وهذا الإدمان أدى إلى تفكيك اجتماعي، أدى إلى خسارة فلوس، أدى إلى ضياع صحة، أدى إلى ضياع حسنات في حياة الإنسان. هذا التليفون مجرم في حياتك وانت ما تشعر، يدمر حياتك وانت إذا ما استخدمته أنت. إذا هو يستخدمك يدمر حياتك. إذا أنت تتحكم فيه، لا أنت تدمر حياتك، أنت تستطيع أن تتحكم فيه وتتصرف فيه كما تشاء. ثانيا، من الآداب ما يتعلق بالتليفون الحذر من إحراج الآخرين، وهذه بعد مشكلة ثانية تعلق بالتليفونات. حينما يتصل الإنسان بآخر فلا يعرف بنفسه، يمكن يا أخي الآخر اللي اتصلت أنت فيه مو مخزن الأسماء، يمكن شايب مثل الشيبان ما يعرفون يخزون الأسماء، ممكن هذا الإنسان سوى فورمة حق تليفونه ومسحت كل الأسماء، فلماذا الإحراج؟ اتصلت عليك ما رديت عليه. وقد جاء جابر بن عبد الله وهو المعروف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطرق الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال أنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان يقول أنا، يعني لماذا لا تعرف بنفسك؟ فأدنى درجات الأدب أن يعرف الإنسان بنفسه إذا اتصل على إنسان، حتى لا يسيء الظن به إذا لم يحسن استقباله. ثالثا، مراعاة حال الناس وأوقاتهم في الاتصال والإرسال، وهذه بعد مشكلة احنا نعاني منها، أن الناس يتصلون في أي وقت، اتصل فيك الساعة 2 بالليل: شيخ لو سمحت عندي رؤية، رأيت رؤية بالليل، واحد متهاوش مع زوجته الفجر وطلقها، الفجر يدق عليك 20 مرة: شيخ أنا والله طلقت زوجتي، طلاقي يقع ولا ما يقع؟ هذا ما فيه أدب في مراعاة أحوال الناس. حتى مع أصحابك يجب عليك أن تراعي أحوال الناس، تراعي أحوال صلاتهم، ما تدق في وقت الصلاة الناس قاعد تصلي، تراعي أو أحوال نومهم، تراعي أحوال القيلولة في الظهر، أحوال النوم في الفجر، أحوال الراحة مع الأهل بعد العشاء. فلا ينبغي للإنسان أن يزعج الناس من خلال هذا، لا بالاتصال ولا بالإرسال. حتى بالإرسال تلقى واحد قاعد نص الليل ما جاء لنوم، كل ساعة يدزك رسالة واتساب، رسالة رسالتين ثلاثة أربعة، وإذا شافك عاد أنت قريت الرسالة وطلع الخطين الأزرق وما رديت عليه، ويلك عاد تعال خد عاد سوء الظن، وتعال خد دزينا لك رسالة وطلع الخطين الأزرقين في الواتساب وليش ما رديت عليه؟ هذا كله من سوء أدب واستخدام الهاتف. وقال الله تعالى: إن بعض الظن إثم، يعني يأثم الإنسان على ظنه السوء، فكيف إذا كان الإنسان يفعل السوء فضلا عن ظنه السوء؟ لذلك لا بد من التماس الأعذار للناس في التليفونات. هذا التليفون التمس العذر للناس، دقيت على واحد ما رد عليك التمس العذر، أرسلت له رسالة ما رد عليك التمس العذر. يمكن يا أخي مسافر، يمكن مشغول، يمكن في اجتماع، يمكن في صلاة، يمكن ما يحب يرد أصلا، يمكن يستقبل ما يرد. فلماذا إساءة الظن في الناس؟ ولماذا يزعج الإنسان الآخرين؟ الناس غير ملزمة بالتواصل معك، وغير ملزمة بأن تتبادل معك المشاعر. أنا ما ألزم الناس تبادلون معي المشاعر، لذلك من بادلك الشعور فبها ونعمة، من لم يبادلك الشعور لا تسيء الظن به. رابعا، لا بد من مراعاة أحوال الناس في العبادات، في إغلاق التلفون في الصلاة. احنا كم مرة نقول 60 مليون مرة يا جماعة إذا دشيت المسجد سكر التليفون، في المحاضرات في الجامعة نقول حق الطلبة سكروا التليفونات أو حطوا سايلنت أو حطوا صامت، في الاجتماعات حطوا سايلنت وإلى آخره. هذا مراعاة دار العبادة، فضلا عن أن والله الأخ بعد عنده نغمة موسيقية، ولا مرة صلينا واحد حط لي كلثوم وظلت تغني إلى انتهت الصلاة. ليش؟ قال والله ما أقدر أتحرك بالصلاة وأدخل أيدي داخل جيبي وأطلع تليفوني، ولا يروح خشوعي في الصلاة. طيب أنت ضيعتنا كلنا في صلاتنا. فهذا كله من سوء الأدب في استخدام الهاتف، أن الإنسان لا يراعي حال الناس في عبادتهم ولا في جمعهم ولا في محاضراتهم ولا في اجتماعاتهم. وفي المقابل من وقع منه الخطأ عليه أن يعاتب بالحسنى. يعني إذا وقع من الإنسان الخطأ، شغل تليفونه في حال صلاة الناس أو في حال اجتماع الناس أو في حال خشوع الناس، عليه أن ينصح بالحسنى. ما في داعي يطقونه ولا يهاوشونه ولا يكسرون تليفونه، مثل ما سمعنا في أحد الأماكن واحد شغل تليفونه مخلصة وطقوه وكسروا تليفونه على راسه. هذا كذلك ليس من الدين في شيء. فإن أعرابيا دخل إلى المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانحصر. المسجد ما هو مفروش، مو مثل مسجدنا هذا مفروش، مسجد من الحصى. فانحصر الرجل، وين يروح؟ فراح الزاوية من هناك وقفوا شخ في زاوية المسجد. طبيعي يعني هو ما سوى شيء غلط، يعني أصل المسجد ما هو مفروش. فذهب إلى زاوية المسجد وبال، بعد ما بال أمامكم راح خذ الزاوية وبال. فقام الناس عليه فنهروه، منهم من حصبه بالحجارة ومنهم من صرخ عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، خلوه، دعوه. ليش؟ لأن إذا صرخت عليه بينحاش وهو يبول وصخ المسجد كله، خلوه في مكانه. قال: لا تزرموه ولا تعنفوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى، قال: أريقوا على بوله دلوا من ماء، خذوا دلو ماء وكبوا على بوله. ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لهذا الشيء، لا تصلح القدر. فمن أخطأ عليه أن يوجه بالحسنى، خلوا إمام المسجد يكلمه ولا صاحب الاجتماع ولا المحاضر يكلمه بالحسنى حتى لا ينفر هذا الإنسان. وهذا جزء من الأدب. من أدب الهاتف أن لا يستخدم الإنسان النغمات الموسيقية. إحنا شرعا عندنا الموسيقى حرام أصلا، شرعا عندنا الموسيقى حرام أصلا، وفاعلها آثم، هذا قول الجمهور كلهم، ما فيها مجاملة. هذه استخدام النغمات الموسيقية هو جزء من الإثم اللي يتحمله الإنسان. فعلى الإنسان أن لا يزعج غيره في هذه النغمات، خاصة إذا دخل إلى مساجد أو إلى محاضرات، ويستبدلها بشيء يشعر الإنسان بوجود اتصال عليه أو اتصال هاتفي. سادسا، في قضية تتعلق في التجسس على الناس، احنا نسميه فتح السبيكر. إذا اتصل فيك إنسان فهذا نوع من الخيانة، تفتح السبيكر للآخرين حتى يسمعون كلامه، أو تسجل له وهو لا يعلم، فهذا نوع من الغدر، وهذا لا يجوز شرعا. لا يجوز الإنسان شرعا إذا اتصل فيك واحد أنك تسمع كلامه للآخرين وقد ائتمن الكلام بينك وبينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثك الرجل فالتفت فاعلم أنها الأمانة. يعني هذه أمانة، ما يجوز لك، ما يجوز أن أتكلم مع واحد يروح شغل السبيكر يسمع الناس ما أقول. وربما نم بيننا، يعني ممكن نقل الكلام عن شخص آخر نتكلم إحنا فصارت نميمة، يقول اسمع اسمع شو يقول عنك، هذا ما يجوز. ولا يجوز أن يسجلني بغير إذني، هذا نوع من الغدر، وهو نوع من الخيانة والخديعة والمكر الذي لا يفعله إلا إنسان متصف بصفات المنافقين. يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء عنده كتاب اسمه أدب الهاتف، خوش كتاب اسمه أدب الهاتف، يقول لا يجوز لمسلم يرعى الأمانة ويبغض الخيانة أن يسجل كلام المتكلم دون إذنه ودون علمه، مهما يكن نوع الكلام دينيا أو دنيويا، سواء أتكلم في الدنيا أو أتكلم في الدين، ما يجوز تجسس علي، حرام تروح تصورني ولا تروح تسجل لي وأنا لا أعلم، هذا نوع من التجسس والخيانة التي تأثم أنت عليها إلا بإذني، بإذني مثل خطبة أنا أسجلها الآن منشورة واللي بيسجل يسجل، هذا أنا سامح للناس. أما تتصل فيني وتستفتيني أو تسألني عن شيء ثم تسجل ثم تدبلج ثم تزيد ثم تنقص ثم تنشر، هذا ما يجوز، هذا خيانة، وخيانة للأمانة مهما يكن نوع الكلام دينيا أو دنيويا، وهي خيانة وغدر بالإخوان، يعني بإخوانك المسلمين. هذا كلام الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، وهذا من أدب الهاتف أن الإنسان لا يسجل لغيره بغير إذنه. سابعا، الحذر من استخدام التليفونات في التصوير. اليوم التليفونات الذكية هذا تصور، عاد شوف شو يصور الإنسان، أحيانا يصور لقطات ومقاطع مضحكة، وأحيانا لقطات مفيدة، وأحيانا لقطات نادرة، لكن يحذر الإنسان من أن ينشر لقطات ومقاطع بغير إذن الناس. ما يجوز تنشر أي مقطع بغير إذن الناس، ولا أن تصور بنات الناس، ولا أن تصور حفلات الناس، ولا أن تصور اجتماع الناس، ولا أن تنشر أسرار البيوت، ولا أن تنشر سرا استأمنك الناس عليه. صديقك استأمنك على سر، مسافر معه، صورت معه لقطات، ما يجوز نشرها، حرام، تأثم، تتحمل إثم، وهذا نوع من نشر الحرام الذي يأثم الإنسان عليه، فضلا عن أنه إذا نشر رذيلة، هذا بعد شيء ثاني. إذا صار يصور وينشر رذيلة، مثل واحد سوي أو والد يصور لقطات محرمة وينشرها في السناب شات، ولا ينشرها في الكيك، ولا ينشرها في أي برنامج من البرامج، ولا بنت تصور لقطات محرمة وتنشرها، عاد هذه تحمل إثمين، تحمل إثمها هي، وتحمل إثم من نظر إليها إلى يوم القيامة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم، قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. بتشيل إثمها وبتشيل إثم من رآها ومن استمتع بهذا المنظر وهي ما تدري، ألا ساء ما يزرون. وهذا نوع من نشر الفاحشة المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن ينشرها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الله يعلم بالذين ينشرون الفاحشة، والله يعلم بطبيعة العذاب الذي سيلحقهم في الدنيا والعذاب الذي سيلحقهم بالآخرة وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم شلون بيعذبهم، والله يعلم شلون قاعد ينشرون الفساد بأسماء مستعارة أو بصور مستعارة أو بأشكال مستعارة، لكنهم يسعون في نشر الفساد، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا نوع من مشاكل الهاتف الآن، صارت مصيبة عندنا، كل واحد يستظرف نفسه وينكت، يروح يصور له مقطع وباكر تلقاه بالسناب شات حاطه، كل واحدة تصور نفسه وتلقاه حاطته بالكيك ومغطي وجهه، هذا كله نوع من الحرام. الله يعلم من أنتم، يعلم أسماءكم، أماكنكم، أين صورتم، ماذا تفعلون، كيف تنشرون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسيحملون أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ذلك هذا نوع من المصائب الآن التي انتشرت بين هذه الأمة، وهو تصوير الحرام ونشر الحرام والسعاية في نشر الحرام. أنصح كل إنسان أن لا يتحمل إثم الآخرين، وأن يمسح وأن يتراجع وأن يتوب إلى الله تعالى عما نشر أو عما نظر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب وأن يتجاوز عنه. ثامنا، من مشاكل بعد وآداب هذا الهاتف، نشر الحرام والبدعة والافتراء على الله سبحانه وتعالى بغير علم، هذا بعد من أنواع مشاكل هذا الهاتف. حديث لصقوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، آية فسروها على مزاجهم، فتوى اخترعوها من عندهم، دعاء ابتدعوه ودزولك قالوا لك نرجو أن يلف هذا الدعاء العالم كله، واحد يدزك رسالة يقول أقسم عليك بالله إلا وزعتها على كل الموظفين عندك. طيب ايش عليك أنت؟ أنا وزعتها ولا ما وزعت؟ هذا كله من التقول على الله بغير علم. الوصايا المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرؤى المنامية، الأدعية المبتدعة، الصيام والعبادات المبتدعة، عبادات في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، أحاديث موضوعة مكذوبة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها من الافتراء على الله الكذب، كلها ما يجوز نشرها، كلها من الافتراء على الله الكذب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. اللي يفتري الكذب على الله هذا ما يؤمن إيمان حقيقي بالله تعالى، ولذلك لو كان إيمان حقيقي ما نسب أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، ولم يفسر على مزاجه، ولم يبتدع بدين الله تعالى عبادات ما شرعها الله تعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لذلك هذه من مشاكل اليوم، مشاكل التليفونات الذكية، مشاكل الجروبات، كل ساعة جايت لك قصة، كل ساعة جاي لك حديث، كل ساعة جاءت لك آية، كل ساعة تأتي لك مفترى، كل هذا كلام فاضي ما أنزل الله تعالى به من سلطان. لذلك يحاسب الإنسان، تجنب، تأكد، تثبت قبل أن تنشر شيء، لا في جروبات ولا في غيرها. والله آلاف الرسائل تأتيني، والله أتثبت لا أنشرها، حتى بعد شوي تأكد يأتيك رسالة هلا والله شيخ سامحنا أنا كنت غلطان، دزولي ودزيت لك، أرسلوا لي أرسلت لك، وصلتني حولت لك. وهذا كله من الافتراء، خاصة إذا كانت تنسب إلى الله أو تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك على الإنسان أن يتثبت قدر المستطاع. أخيرا، التفتيش والتنبيش في تليفونات الآخرين هذا ما يجوز. لا يجوز للرجل ينبش في تليفون زوجته، يروح كم من أسرة اختربت بهالسبب هذا، لا طلعت الزوجة راح تنبش في تليفونها وشاف التليفونات ومن متصلة فيه واتصلت في من، وهذا كله من التجسس والتحسس الذي نهى الله تعالى عنه، الذي يؤدي إلى خراب البيوت. ونفس الشيء المدام تتحين الفرصة عشان تتحسس وتتجسس على زوجها، وبعدين عاد يخرب البيت منهم، والله تحسست عليه، تجسس، اكتشفت ان تليفونه فيه صور، اكتشفت انه يكلم بنات، اكتشفت انه يكلم حريم، ويخرب بيتكم وتتفكك الاسره وما استفدتم شيء. الله عليه رقيب، الله يحاسبه، والله عليها رقيب. انت شاك فيها انصحها، كلمها، تفاهم معاها، اطلب منها، قلها اعطيني تليفونك، انا والله بنفسي شيء، خل اشوف انا زوجك ابو عيالك. اما التحسس الله يقول ولا تجسسوا، تحسس ما يجوز، التحسس ما يجوز، التنبيش والتفتيش في تليفونات الآخرين التي تؤدي في النهاية إلى التجسس والتحسس، ومن ثم فساد الأسر. هذا اختصار بسيط بعض آداب الهاتف التي نحملها في أيدينا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان القصد من هذه الخطبة أن يوطن الإنسان نفسه على التحكم بجهاز الهاتف، بس هذا القصد. قصد أنت تتحكم بتليفونك، تتحكم في مدة مكالماتك، تتحكم في المواقع التي تدخل عليها، تتحكم في المكالمات التي ترد عليها، تتحكم في الرسائل التي ترسلها، وهكذا. إذا نجحت في ذلك فأنت متمكن من نفسك، أنت غالب نفسك. إذا ما نجحت فنفسك غالبة، لأن النفس طبعها حب الاطلاع، طبعها التفلت، لا تحب القيود. ولذلك اللي قاعد يبحث الآن في التليفون مو الشيطان، هي نفسك الأمارة بالسوء. خلي الشيطان، الشيطان هذا فيلم آخر، لكن هذه نفسك الأمارة بالسوء، تحب تدخل على المواقع، تحب تشوف كل شيء، تحب تسمع كل شيء. هذه النفس فيها الانفلات، وفيها الطمع والرغبة أن تنظر إلى كل شيء، ولا تحب قيد، ولذلك يوطن الإنسان نفسه على أن يكون يتقيد بالحلال ويبتعد عن الحرام، وكذلك يقيد نفسه متى يسمع، متى يرد، متى يجيب، متى يرسل، متى يستقبل، لا يسيء الظن بالناس. وهذه بعد مشكلة كبيرة عند الناس، ليش دقيت عليك ما رديت علي؟ شيخ أنا من أمس نازلك رسالة أنت ما رديت علي، أنا أرسلتك رسالة في الواتساب وشفت خطين أزرقين، يعني أنت قرأت الرسالة ليش ما ترد علي؟ أنت وكذا، أنت هذا كله من سوء الظن، ما تعرف ظروف الناس، لعل لهم ظروفا خاصة الله تعالى أعلم بها. ولذلك علينا كلما التزمنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضبط نفسك، في ضبط عينك، في ضبط أذنك، في ضبط سمعك، كلما سلمت ونجوت يوم القيامة، كلما انفلتت هذه الأشياء، كلما وجدت أرضاً خصبة في هذا الهاتف الذي بين يديك، ومن ثم عاد اشتغل عليك عداد الإثم يمشي عليك. أخيراً، من وجدته من أصحابك يقع بالخطأ عليك أن تنصحه، لا يجوز لك السكوت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، وهذا لصاحب السلطان، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لقيت واحد عنده مشاكل يقع في أخطاء بالهاتف، لا تجامله، قاعد يدز بدع، ارسل له قول له هذا مو صحيح، أحاديث ضعيفة قول له هذا مو صحيح، نكت قاعد يدز نكت على الناس، ينكتون على الناس، هذا مو صحيح. الكذب ما يجوز، هذا من أكثر ما انتشر بالتليفونات، النكت والكذب ونشر الأخبار الكاذبة، هذا ما يجوز. أعطيكم حديث واحد بس، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء حق. رأى صلى الله عليه وسلم في منامه أتاه جبريل فأخذه في المنام رؤيا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد اضطجع على ظهره نايم، هذا الرجل أو في جاء في رواية اضطجع على بطنه، يعني سادحين على بطنه، ويأخذون كلاب فيضعون في فمه ثم يسحبون إلى الآخر حتى ينشق فمه إلى رأسه، ثم يضعون الكلاب في عينه يسحبون في عينه حتى يوصل للآخر، ثم يأخذون الكلاب يحطون في منخره ويسحبون أنفه إلى الآخر، بعدين يدور هذا الملك اللي قاعد يعذبه ينتقل جانب الآخر ويحط الكلاب في فم الثاني ويسحبه، شق فمه ثم أنفه ثم عينه. النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قلت: من هذا؟ يعني ليش هذا التعذيب؟ قال: هذا الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. هذا الكذاب يقول كذبة ويدزها تنتشر هذه الكذبة، تنتشر عاد في الواتساب، تنتشر عاد في أي برنامج من البرامج، فهذا الله تعالى يعاقبه في قبره قبل أن يوصل القيامة بسبب الكذب، نشر الأخبار الكاذبة. فلا يجوز للإنسان أن ينشر الأخبار الكاذبة، كما لا يجوز لي أن لا أنكر، لازم أنكر، حتى أنت صديقي وصاحبي وأخوي وعلى عيني وراسي، بس لازم أنكر عليك، لازم أقول لك هذا خطأ، تنكر عليه فيما يرى، تنكر عليه البرامج اللي قاعد يتخلها، تنكر عليه المقاطع اللي قاعد ينشرها، والله مهازل. لو تدخلون إلى بعض المواقع في الكيك ولا السناب شات ولا غيرها، مهازل مهازل، كل إنسان جالس مع نفسه يصور له نكتة وينشرها، وواحد يصور له مقطع وينشرها، واحد يطنز على ناس وينشره، واحد يطنز على بلد، واحد يطنز على قبيلة، واحد كل هذا محاسبين عليه هؤلاء الناس، لكن ما يدرون، ما يعلمون، قد يكون غفلة. علينا أن ننصح لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، ففي النهاية هذول أبنائنا، هذول أبنائنا استحوذ عليهم الشيطان، نسأل الله تعالى لهم الهداية. ختاما أعود فأذكركم ببعض آداب الهاتف، منها أولا أن يقتصد الإنسان في استخدام الهاتف على حاجته، ففي الاستمرار والإدمان فيه إضاعة للمال وللصحة وللدين. ثانيا أن يبتعد الإنسان عن الإحراج فلا يحرج أحدا. ثالثا أن يراعي أحوال الناس في صلاتهم وعبادتهم ونومهم واجتماعهم ومدارسهم وغيرها. رابعا أن يبتعد الإنسان عن الموسيقى والمعازف وغيرها. خامسا أن يتجنب الإنسان أن يسجل على الناس بغير إذنهم أو أن يصورهم بغير إذنهم. سابعا أن يتجنب الإنسان تصوير الناس ونشر مقاطع لهم، خاصة مقاطع الحرام، فإنه سيحمل إثمها إلى يوم الدين. وأخيرا أن يبتعد الإنسان عن التجسس والتحسس والتفتيش في تليفونات الآخرين، خاصة الزوج والزوجة، فإن ذلك مدعاة إلى خراب البيوت، ما يجوز، حرام أن يفتش الإنسان في خصوصية زوجته، ولا أن تفتش المرأة في خصوصية زوجها. شك فيه قولي لي عطي تليفونك، شك فيها قولي والله لو سمحت خلنا نشوف تليفونك، هذا أسلم طريق من أن تتحسس عليها، فإنها مدخل للشيطان فيوصلك الشيطان بعد ذلك إلى سوء الظن. شوف أعطيكم قصة، امرأة كانت تتصل فيني تسألني، اتصلت أكثر من مرة، مرة مرتين ثلاثة، تسألني في أسئلة شرعية، زوجها شك فيها، خذ تليفونها نبش، طلع من ضمن الأرقام رقمي أنا، رقمي مسجل باسمي، شيك على الرقم ولا هو باسمي انا، اتصل فيني كان يقول لي منو حضرتك تكلم زوجتي؟ قلت له انا ما كلمتها. قال لا بينكم اتصال. قلت له هي تتصل فيني وتسالني انا شيخ وانا فلان. قال انا اسف شيخ، كنت اشيك على تليفونها فاي اسم رجل انا اتصل فيه اتاكد. وهكذا يدخل الانسان في مشاكل كثيره هو في غنى عنها. كل هذا تحسس وتجسس، الشيطان يوصلك في النهايه الى سوء الظن. زين هذا اتصل ولا غيره ما يتصل، كان دخل معها في مع امراته في مشاكل، كل ذلك باب من ابواب الشيطان التحسس والتجسس. نسال الله تعالى ان يصلح لنا بيوتنا واهلنا وانفسنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا، اختم بالصالحات اعمالنا، لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.